بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو لقاء ربه يوم القيامة، فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو ما اجتمع فيه شرطان أساسيان، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح مما أمر الله عز وجل به في كتابه ورغب فيه رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. واعلم أيها العبد المؤمن أنك متى استكثرت من الأعمال الصالحة في حياتك وفي صحتك وفي نشاطك، فإنك تستفيد فوائد عظيمة. منها أولاً أن العمل الصالح سبب لزيادة الإيمان، فيزيد الله عز وجل إيمانك بهذه الأعمال الصالحة التي تعملها. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة زيادة الحسنات ورفعة الدرجات، فهذه الأعمال الصالحة التي تعملها تزيد في حسناتك وترفع في درجاتك. ومن فوائد الأعمال الصالحة أيضاً أنها سبب لتكفير السيئات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فما يعمله الإنسان من السيئات ومن المعاصي وما يقترفه من الذنوب يقع مكفراً بهذه الأعمال الصالحة. ومن فوائد أيضاً الاستكثار من العمل الصالح نيل محبة الله عز وجل، فإن العمل الصالح مما ينال العبد به محبة الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فينال الإنسان محبة ربه عز وجل إذا استكثر من الأعمال الصالحة. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها تكون سبباً لتفريج الهموم والغموم وزوال الكروب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالاً صالحةً في حال صحتك وفي حال شبابك وفي حال نشاطك، تكن ذخراً لك عند الله عز وجل في حال شدتك. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا اعتاد الأعمال الصالحة واستكثر منها في حال صحته وفي حال شبابه، ثم حيل بينه وبين هذه الأعمال إما بسبب مرض أو بسبب سفر أو غير ذلك، فإن الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه يكتب له أجر هذه الأعمال ولو كان نائماً على فراشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. إذا مرض العبد أو سافر، فإذا كان من عادة الإنسان أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويصلي على الجنائز ويشهد ويتبعها ويعود المرضى ويأمر بالمعروف ويحضر حلق العلم إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، فإن الله عز وجل يكتب له أجر هذه الأعمال حتى لو كان نائما على فراشه بفضله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. ومن فوائد أيضا الاستكثار من الأعمال الصالحة ولا سيما النوافل أن النفس ترتاض على العمل الصالح وتعتاد عليه، ونفسك أيها المؤمن إن لم تشغلها بالخير وبالطاعة شغلتك بالشر وبالمعصية. نفسك إذا لم تشغلها بالخير فإنها تشغلك بالشر والمعصية، فإذا استكثرت من الأعمال الصالحة صار في ذلك حفظاً لوقتك وصدًّا لنفسك عن الأعمال السيئة. واعلم أن من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم من كل عبادة من جنسها تطوعًا، فكل عبادة شرعها الله عز وجل وأوجبها على عباده شرع من جنسها تطوعًا. فالطهارة مثلاً الوضوء فيه واجب ومستحب، الغسل منه واجب ومستحب، الصلاة منها الفريضة ومنها النافلة، الصيام منه الواجب ومنه المستحب، كذلك أيضاً الصدقة منها صدقة واجبة ومنها صدقة مستحبة، لأجل أن يحصل بهذه النوافل وهذه التطوعات ترقيع وتكميل الفروض، لأن الإنسان مهما حاول أن يحسن أو أن يقوم بالفريضة على أكمل وجه فلا بد أن يقع فيها شيء من الخلل وشيء من النقص. هذا الخلل وهذا النقص يكمل بهذه التطوعات. ولذلك كان من رحمة الله عز وجل أنه شرع في لكل عبادة من جنسها تطوعًا. فمثلًا الصلوات الخمس التي أوجبها الله عز وجل وفرضها على عباده شرع لعباده من جنسها تطوعًا، ومن هذه التطوعات السنن الراتبة التي تكون قبل الصلاة وبعدها، وهي 12 ركعة، ركعتان قبل صلاة الفجر، و4 ركعات بسلامين قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتًا في الجنة. فينبغي للمؤمن أن يحرص على هذه السنن الراتبة القبلية والبعدية. وأفضل هذه السنن الراتبة هي سنة الفجر، وقد اختصت عن غيرها من بقية السنن الراتبة بخصائص، منها أولاً أنها أفضل السنن الراتبة، ومنها أيضاً أنها خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا منذ خلقها الله عز وجل إلى أن يبعث الله عز وجل الخلق، هاتان الركعتان خير من الدنيا وخير مما فيها. ومن خصائص هاتين الركعتين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ ويواظب عليها حضراً وسفراً، فكان لا يتركها لا في الحضر ولا في السفر، بخلاف بقية السنن الراتبة فإن السنة للمسافر أن لا يصليها، السنة للمسافر أن لا يصلي راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وأما راتبة الفجر فإنه عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يحافظ عليها حضرًا وسفرًا. ومن خصائص هذه السنة، أعني سنة الفجر، أن لها قراءة مخصوصة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر في ركعتي الفجر بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، أو أحياناً يقرأ بعد الفاتحة قوله عز وجل في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قوله عز وجل في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فينبغي للمؤمن أن ينوع، أحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأحيانا يقرأ الآية من سورة البقرة والآية من سورة آل عمران. من خصائص سنة الفجر أيضا أو راتبة الفجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضطجع بعدها، يضطجع يعني ينام نومة يسيرة. قالت عائشة رضي الله عنها عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. والحكمة من هذا الاضطجاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وعادته أنه يقوم الليل، فهذا الاضطجاع ينقض التعب السابق ويجدد النشاط اللاحق، فهو ينقض ما سبق من التعب ويستعين به على النشاط لما يأتيه من العمل ولا سيما صلاة الفجر. ففي هذا الاضطجاع نقض للتعب السابق وتجديد للنشاط اللاحق. من خصائص ركعتي الفجر أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخففها حتى قالت عائشة رضي الله عنها لا أدري أقرأ بأم القرآن أم لا، فكان عليه الصلاة والسلام يخففها بمعنى أنه لا يطيلها. وأيضا ليس المراد يخففها أنه ينقرها نقرا، ولكن المراد أنه يخففها بمعنى أنه لا يصلي كصلاته المعتادة من الإطالة. فركعة الفجر ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها حضرا وسفرا. هذه هي السنن الراتبة التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها. هناك سنن ملحقة بالصلوات إما قبلها وإما بعدها، لكنها ليست من السنن الراتبة. ومن ذلك أربع ركعات بعد الظهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربع ركعات بعد الظهر حرم الله وجهه على النار. وحينئذ إذا أراد الإنسان أن يصلي هذه الأربع يصلي ركعتين الراتبة ثم يضيف إليها ركعتين أخريين فيكون المجموع أربع ركعات. من ذلك أيضا أن يصلي أربع ركعات بعد العصر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، والمراد قبل العصر يعني قبل بعد دخول الوقت وقبل الصلاة، وليس المراد قبل العصر يعني أن يصلي بين الظهرين، وإنما المراد قبل العصر يعني بعد دخول الوقت وقبل فعل الصلاة. فينبغي للمؤمن أيضا أن يحرص على هذه الأربع فيصليها بسلامين. من السنن أيضا التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها ركعتان قبل المغرب، وهاتان الركعتان ثبتت بها السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله ومن إقراره. فأنواع السنة الثلاثة القولية والفعلية والإقرارية كلها جاءت بهذه السنة. أما السنة القولية فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وثبت أيضاً من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب. وإقرار الرسول يعني إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة على ذلك، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري بعد غروب الشمس ليصلوا هاتين الركعتين. ومن السنن أيضاً التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها أن يصلي 4 ركعات بعد العشاء، بمعنى أنه إذا صلى راتبة العشاء يضيف إليها 2 ركعتين أخريين. هذه السنن التي ذكرتها هي ما يتعلق بالصلوات المفروضة، يعني الراتبة والملحقة بالراتبة. هناك تطوعات ينبغي للمؤمن أيضاً أن يحرص عليها، فمنها قيام الليل. وقيام الليل المراد به كل صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فكل صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر هو من قيام الليل. وقد أثنى الله عز وجل على المتعبدين والمتهجدين في الليل، فقال عز وجل كانوا في وصف المؤمنين: كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون. ونبينا وإمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، مع أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه قام على قدميه حتى تفطر، فلما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني من شكر نعمة الله عز وجل أن يقوم بذلك. فينبغي للمؤمن أيضاً أن يحرص على قيام الليل. وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. كان يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 يعني بسلامين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 إما بسلامين بأن يصلي 2 ثم يسلم ثم يأتي بالوتر، وإما بأن يسرد هذه 3 سرداً كما سيأتي في بيان صفة الوتر. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على صلاة الليل ولا سيما الوتر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. والوتر له صفات متعددة، وذلك أن الإنسان إما أن يوتر بواحدة أو ب3 أو ب5 أو ب7 أو ب9 أو ب11 ركعة. فإذا أوتر بواحدة فالأمر واضح وهي أقل الوتر، وإذا أوتر بثلاث فالوتر بثلاث ركعات له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يسرد الثلاث سرداً فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، بمعنى أنه لا يفصل بين الثلاث بسلام، وهذه الصفة هي ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فظاهر السنة كما في حديث عائشة وصريحها أيضاً كما في حديث أبي بن كعب يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غالب أحواله يسرد الثلاث سرداً. أما الظاهر فإن عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث السابق ثم يصلي ثلاثاً، وظاهره أنه يسردها سرداً، وهذا الظاهر قد جاء مصرحاً به في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يسردهن سرداً لا يجلس إلا في آخرهن، فهذا صريح في السرد. الصفة الثانية من صفات الوتر بالثلاث أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة واحدة، وهاتان الصفتان السرد والفصل هما الصفتان المشروعتان. هناك صفة ثالثة وهي أن يصلي الوتر على صفة أو هيئة صلاة المغرب، بمعنى أن يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة، وهذه الصفة قد ورد النهي عنها، ففي سنن الدارقطني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهوا بالمغرب، يعني لا تشبهوا بتطوعاتكم أو بصلاتكم أو بوتركم صلاة المغرب. الثالث من الوتر أن يوتر بخمس ركعات، والإيتار بالخمس له صفة واحدة فقط وهي أن يسرد الخمس سرداً فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، هذه صفة الخمس. والوتر بالسبع له صفتان، الصفة الأولى أن يسرد السبع سرداً بمعنى يصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم يسلم. والصفة الثانية من صفات الإيتار بالسبع أن يصلي ست ركعات سرداً ثم يجلس في السادسة فيتشهد ويذكر الله ثم يقوم من غير تسليم ويأتي بالركعة السابعة. والإيتار بالتسع له صفة واحدة فقط وهي أن يصلي ثماني ركعات سرداً ثم يجلس في الثامنة فيتشهد ويذكر الله ثم يقوم ويأتي بالركعة التاسعة التي هي ختام الوتر. والإيتار بإحدى عشرة ركعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفة واحدة وهي أن يصلي مثنى مثنى، بمعنى ركعتين 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 ثم يوتر بواحدة. وأجاز بعض الفقهاء رحمهم الله بالنسبة للإيتار بإحدى عشرة ركعة أجازوا أن يسردها سرداً، بمعنى أنه لا يجلس إلا في الحادية عشرة. وأجاز بعضهم أيضاً أن يصلي عشر ركعات ثم يقعد ثم يقوم ويأتي بالحادية عشر. وعلى هذا تكون الصفات الواردة في الإيتار بإحدى عشرة ركعة الثلاث: الصفة الأولى أن يصليها مثنى مثنى، وهذه الصفة هي الواردة في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والصفة الثانية أن يسرد الإحدى عشرة ركعة سرداً بحيث لا يجلس إلا في الأخيرة. والصفة الثالثة أن يصلي 10 ركعات سرداً ثم يقوم ويأتي بالركعة 11. لكن الصفتان الأخيرتان، أعني السرد، سرد الجميع أو سرد العشر، لم ترد بها السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي اجتهادات من بعض أهل العلم رحمهم الله. إذن ينبغي للمؤمن أن يحرص على قيام الليل، وأن يحرص ولا سيما الوتر. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. يقول: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. لماذا؟ نقول: لأن أقل الوتر ركعة واحدة، فأمره سهل ويسير. فكون الإنسان يترك الوتر ويتساهل فيه مع أن أقله ركعة، هذا دليل على تساهله في دينه. فلأن يتساهل في الشهادة التي هي من حقوق العباد من باب أولى، لأنه إذا كان يفرط في حق الله وهو الوتر وهو ركعة واحدة، فلأن يفرط في حقوق عباده من باب أولى. أيضا من التطوعات التي شرعها الله عز وجل لعباده صلاة الضحى، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا هريرة بذلك، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وصلاة الضحى أقلها 2 ركعات، ولا حد لأكثرها، لو صلى 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 20 فهذا كله جائز، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا في صلاة الضحى. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 2 ركعات ويزيد ما شاء الله، يعني ما شاء الله أن يزيد، إما 4 أو 6 أو 8 أو 10 إلى غير ذلك. فأيضا مما ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه هو صلاة الضحى. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، يعني من بعد زوال النهي إلى قبيل الزوال، يعني قبل دخول وقت الظهر بنحو 10 دقائق. وأفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى هو عند اشتداد الحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تقوم الفصال وهي صغار الإبل من الأرض من شدة حرها. وهذا يكون في الغالب يكون قبل الزوال بنحو 1 ساعة أو 1.5 ساعة، فيكون الوقت الأفضل لصلاة الضحى هو أن يصليها حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس وتقوم الفصال وهي صغار الإبل من مرابضها لشدة الحر. فليجعل الإنسان من صلاة الضحى نصيبا له. ومن تأمل الصلوات التي شرعها الله عز وجل، وهي صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر، 4 صلوات أوقاتها متصلة بعضها ببعض، بمعنى أنه ما أن تنقضي وقت فريضة إلا وتدخل الفريضة الثانية. فإذا انقضى الظهر وقت الظهر دخل العصر، وإذا خرج العصر دخل المغرب، وإذا خرج المغرب دخل العشاء. ولهذا قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوكها هو ميلها جهة المغرب إلى غسق الليل، يعني إلى منتصفه، لأن منتصف الليل هو وقت اشتداد الظلمة. فهذه الأوقات الأربعة كلها متصل بعضها ببعض، ما بين ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتاً لصلاة مفروضة، وما بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ليس وقتاً لصلاة مفروضة. ولأجل ألا تنقطع صلة الإنسان بربه شرع الله عز وجل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر شرع قيام الليل. ولأن ما بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ليس وقتاً لصلاة مفروضة شرع الله عز وجل صلاة الضحى، لأجل أن يكون الإنسان متصلاً بربه وعلى صلة بربه، لأن انقطاع الإنسان عن ربه وغفلته عنه سبب لضياعه، كما قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذلك تجد أن الإنسان الذي يحرص على طاعة الله وعلى ذكر الله عز وجل ينزل الله تعالى البركة في وقته وفي أعماله، فينجز من الأعمال في الزمن اليسير ما لا يستطيع غيره أن ينجزه في الزمن الكثير. وهذا من بركة ذكر الله عز وجل والاتصال به. بعكس الشخص، أو على عكس من ذلك، الشخص الذي تجد أن عنده غفلة عن ذكر الله وعن طاعته تذهب عليه الأوقات سبهللا، فلا ينتفع بها لا في دينه ولا في دنياه. وأنت يا عبد الله سوف تسأل عن هذا الوقت وعن هذا الزمن الذي أضعته في غير طاعة الله وفي غير فائدة، فإن الإنسان سوف يسأل يوم القيامة عن عمره فيما أمضى، ماذا أمضيت هذا العمر؟ الله عز وجل أمهلك 60 سنة 70 سنة أو أقل أو أكثر، ماذا صنعت في هذا الزمن؟ هل أشغلته واستفدت منه فيما يقربك إلى الله، أو أنك أضعته في اللهو والغفلة؟ أكثر الناس ومع الأسف الشديد أوقاتهم تذهب سبهللا، إن لم تكن في المعصية فهي فيما ليس فيه فائدة. والإنسان ليس له من عمره أيها الإخوة، ليس لك من عمرك إلا ما أمضيته في طاعة الله عز وجل. عمر الإنسان الحقيقي هو ما أمضاه في طاعة الله، ما سوى ذلك فهو إما وبال وإما خسارة، إما وبال عليك وإما خسارة. فإن أضعته في المعصية، في معصية الله عز وجل وما يسخط الله، فهو وبال عليك يوم القيامة. وإن أضعته فيما ليس فيه فائدة فهذا خسارة عليك يوم القيامة، لأنك ستندم على كل ساعة، بل كل دقيقة، بل كل ثانية مضت من عمرك في غير الطاعة. ولهذا ذكروا أن رجلاً، أن أحد الصالحين رأى رجلاً في منامه، يعني رأى رجلاً من الصالحين في منامه، فقال: إنكم تعملون ولا تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نعمل. يعني أن الإنسان في الحياة يستطيع أن يعمل لكنه لا يعلم ماذا سيواجه وسيقابل، ونحن في قبورنا مرتهنون بأعمالنا. يتمنى الواحد منا أن يزيد في صحيفة أعماله حسنة أو حسنتين، ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا. فعلى المؤمن أن يكون مستعدا للقاء الله عز وجل. ونحن ليس بيننا وبين الله عز وجل نسب، ولا ندري متى يفجأنا الموت. لا تقل: أنا أتمتع بصحة طيبة وصحة جيدة وأنا في لا أزال في شبابي وفي عمري وما أشبه ذلك، فإن الموت لا يعرف ذلك. من تأمل أكثر الموت الآن في العالم وجد أنهم من فئة الشباب أكثر من فئة الشيوخ. وكم من إنسان نام وهو يؤمل أن يصبح وهو في صحته وفي نشاطه وفي شبابه، فأصبح مرتهناً بعمله. فالله الله أيها الإخوة في الجد والاجتهاد والإقبال على الله عز وجل، وإشغال النفس بما يقربك إلى الله وما يكون لك فيه فائدة في دينك ودنياك. وكما تقدم، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. وكما أن الإنسان أيضا يحث نفسه ويرغم نفسه بالأعمال الصالحة، عليه أيضا أن يحث من تحت ولايته ومن تحت رعايته من الأولاد من ذكور وإناث، أن يحثهم على الطاعة وأن يغرس في قلوبهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على تربيتهم التربية الإسلامية. لأن أولادنا الآن من ذكور وإناث يتخطفون من بين أيدينا وهم بيننا في الواقع. أبناؤك أو أولادك من ذكور وإناث هم معك جسداً وقلباً لا قالباً، لأن الذي يغير أفكارهم ويوجههم هي هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي من التويتر والسناب شات وما أشبه ذلك، هي التي أشغلت أوقات الشباب من ذكور وإناث، فصار همهم أن يطلعوا عليها وما فيها من الأخبار. فهم وإن كانوا معك في بيتك وأمامك، لكن عقلهم في الواقع ليس معك، بل إن هذه الأجهزة أو هذه الوسائل صارت سبباً لنشر الأمور السرية في البيوت، حتى ربما ما تأكله من طعام وشراب ينقل إلى الآخرين. إذا صنعوا طعاماً نقلوه، إذا تحدثوا حديثاً نقلوه، إذا ذهبوا إلى مكان نقلوه، حتى في عبادتهم تجد أن بعض الناس نسأل الله العافية يطوف بالكعبة ومع ذلك ينقل طوافه وعبادته إلى الفضاء الخارجي ليطلع الناس على هذا العمل. وهذا وإن كان من الرياء، لا يرتاب الإنسان أنه من الرياء ومن إظهار العبادة. فأعود وأقول يا إخوان أنه ينبغي لنا، بل يجب علينا أن نرعى من تحت أيدينا من أولادنا ذكوراً وإناثاً، وأن نحتضنهم وأن نكون عيناً رقيبة، وأن نحقق لهم أيضاً ما يرجونه وما يطلبونه في الحدود الشرعية وفي قدر الإمكان. لأن أولادنا إذا لم نقم باحتضانهم وبرعايتهم وبتحقيق مطالبهم، فإنهم سيجدون أيادي شر تحتضنهم وتوجههم. لأن الشباب الآن في وقتنا الحاضر بين مفترقي طريقين، إما التأثير الفكري وفتنة الشبهات، وإما التأثير الأخلاقي وفتنة الشهوات. فالشاب الآن ربما يتخطبه أصحاب الأفكار الضالة الذين يعتنقون التكفير والتفجير والتدمير، أو أيضاً الإلحاد، لأن هناك انتشرت الآن مواقع وانتشرت مواقع في وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى هذا والعياذ بالله. أو الفريق الآخر، وهو أن يتخطفهم من يدعوهم إلى الفاحشة ويدعوهم إلى الرذيلة وسوء الأخلاق من المخدرات ومن المسكرات ومن الفواحش، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. فعليك يا عبد الله أن تحرص على رعاية أولادك والاعتناء بهم، وأن تحرص أيضاً على الدعاء لهم، لأن ما تقوم به أنت من رعاية وعناية هو سبب من الأسباب، والهداية والتوفيق بيد الله عز وجل. قد يستجيب الله عز وجل دعاءك ويحقق أملك ويهدي الله عز وجل هؤلاء الأولاد. وقد تقتضي حكمة الله عز وجل أنك مع بذل الأسباب ومع تعبك معهم وإرشادك إليهم أنهم لا يستقيمون على طاعة الله عز وجل. فعلينا مع بذل الأسباب أن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يحفظ أولادنا وأن ينبتهم النبات الحسن وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ذلك وأن يوفقنا لأداء هذه الأمانة التي أمن الله عز وجل عليها أمننا الله عز وجل عليها، وهذه الرعاية التي هي أمانة في أعناقنا. وفقنا الله وإياكم للصلاح، وجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا كنت أصلي بالليل فأذن المؤذن قبل أن أوتر، فهل أصلي الوتر أم لا؟ الجواب: إذا لم يدرك الركوع فإنه لا يصلي الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الوتر إلى طلوع الفجر، فإذا أذن المؤذن وطلع الفجر فقد انقضى زمن صلاة الوتر، وحينئذ يصلي هذا الوتر من النهار شفعاً. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، لأنه كان يصلي من الليل 11، فإذا فاته صلى 12 ركعة. فإذا كان من عادتك أنك توتر مثلاً ب3، فإنك تصلي من النهار 4، ركعتين ثم ركعتين. وإذا كان عادتك أنك توتر ب1، تصلي من النهار 2، وإذا كان عادتك توتر ب5، تصلي 6، فتزيد ركعة على القدر المعتاد الذي كنت تعتاده في الليل. أما لو قدر أنه طلع عليه الفجر بعد أن أدرك الركوع، ففي هذه الحال يتم الوتر ويصلي الوتر تماماً. ما أدري. هي بعض العلماء رحمهم الله يجيزون أن يصلي الإنسان الوتر ما لم يصلي الفجر، هذا ذهب إليه بعضهم، لكن السنة تدل على أن الوتر أو أن قيام الليل ينقضي بطلوع الفجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وهذا صريح في أن الوتر ينقضي عند طلوع الفجر. يقول: حكم مس الطيب للمحرم. المحرم ممنوع من استعمال الطيب في بدنه وفي ثوبه وفي مأكله ومشربه. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف. ثم قال: ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو الورص. فيحرم على المحرم أن يتطيب وأن يمس طيباً، حتى لو كان الطيب مما يكون على الركن اليماني أو الحجر الأسود، فإنه لا يجوز له أن يمس. ولو قدر أنه مس الطيب فإنه تجب عليه إزالته، يعني يجب أن يزيل هذا الطيب من يده أو من ثوبه. يقول: هل يجوز أن أقوم الليل بأكثر من 11 ركعة؟ الجواب: يجوز، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. فلو صلى الإنسان في الليل 40 ركعة 50 ركعة لا حرج، لكن أفضل عدد تصلى به صلاة الليل هو 11 ركعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع من الزيادة، لم يقل لا تصلوا أكثر من 11 ركعة، بل قال: صلاة الليل مثنى مثنى. يقول: هل هناك دليل على رفع اليدين في صلاة الجنازة للتكبير غير تكبيرة الإحرام؟ الجواب: نعم، ثبت في سنن أبي داود عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرفوعًا، وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفًا، فالتكبيرات في صلاة الجنازة ثابتة بالسنة مرفوعًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وموقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما، والموقوف أصح من المرفوع، وهذا من الأمور، يعني رفع اليدين في التكبيرات الثلاث، التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، من الأمور التي إذا فعلها الصحابي، أقول من الأمور التي ليس للرأي فيها مجال، والصحابي إذا فعل فعلاً أو قال قولاً ليس للرأي فيه مجال فإنه يكون له حكم الرفع. يقول: المال الموجود في البنك لمدة 3 سنوات هل يزكى كل سنة؟ الجواب: نعم، كل مال، انتبهوا الأخوة، كل مال ملكه الإنسان وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكيه، سواء كان عنده أم في ذمم الناس، فالمال الذي عندك تزكيه، والمال الذي أيضاً في ذمم الناس تزكيه، فكل مال ملكه الإنسان وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكيه، سواء كان في يده أم في ذمم الناس، لكن الذي في ذمم الناس أنت بالخيار، إن شئت فزكه كل سنة مع مالك، وإن شئت إذا قبضته زكيته لما مضى، إلا إذا كان هذا الدين أو هذا المال الذي في ذمم الناس إذا كان على معسر أو مماطل أو جاحد للمال فإنه يزكى مرة واحدة فقط. يقول: متى يبدأ المصلي التكبير بعد الصلاة لعيد الأضحى؟ التكبير الذي يكون في أيام العشر، عشر ذي الحجة، منه مطلق ومنه مقيد، فمن حين دخول ذي الحجة، من حين دخول شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة التكبير يكون مطلقًا، ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه التكبير المطلق والتكبير المقيد. يقول: يسأل عن المرابطين على الحد الجنوبي عن تأخير صلاة الظهر مع العصر لحرارة الجو. أقول: يجوز المرابطون ونحوهم، يجوز لهم الجمع، أن يجمعوا بين الصلاتين، يعني بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، فيفعلون ما هو الأرفق بهم. إذا كانوا مسافرين يجمعون ويقصرون، وإذا كانوا غير مسافرين يجمعون من ويصلونها تماما، يعني الذين على الحد الجنوبي مثلا من أهل نجران نفسها، هؤلاء يصلون ويجمعون لكن لا يقصرون، يصلون الظهر 4 والعصر 4. يقول: محرم لبس المخيط قبل الحلق، ما الذي يترتب عليه وهو جاهل؟ إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه، إذا لبس المخيط أو لبس الثياب قبل أن يحلق ثم تذكر فإنه ينزع هذه الثياب ويحلق أو يقصر ولا شيء عليه، لعموم قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. يقول: عندما أصلي الفرض أشعر كأني أديت أمانة، وعندما أصلي النافلة أشعر براحة أكثر، كيف نفسر ذلك؟ نعم، الفريضة هي واجب، إذا فعل الإنسان يفرح لأنه أسقط هذا الواجب، وأبرأ ذمته، لكن يجب أن تكون نيته فعل الفرض لا أنه يتخلص منه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا بالصلاة، لأن الصلاة راحة. وبعض الناس الآن في زمننا لسان حاله يقول: أرحنا من الصلاة، يعني لنصلي حتى نرتاح من هذه الصلاة. يقول: يوجد لدينا في الحي رجل لا يصلي، ونصحناه أكثر من مرة ولم يستجب، فهل يلحقنا إثم بذلك؟ الجواب أنكم تبدون له النصيحة، كرروا عليه النصيحة، ذكروه بالله وخوفوه من العقاب، وبينوا له أن ترك الصلاة والعياذ بالله كفر مخرج من الملة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيء تركه كفر سوى الصلاة. فعليكم أن تكرروا له النصيحة، وأن لا تيأسوا من رحمة الله عز وجل، فلعل الله عز وجل أن يهديه على أيديكم فتكسبون أو يكون أجره لكم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول: هل يجوز الصلاة بعد الوتر؟ الجواب: نعم، يجوز الإنسان بعد الوتر أن يصلي، لكن الأفضل أن يجعل الوتر هو ختام الصلاة. فلو فرضنا أن رجلا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل، فإنه لا يوتر مرة ثانية ولا ينقض الوتر، بل يصلي مثنى مثنى. فالإنسان الذي يطمع أن يقوم في آخر الليل يجعل وتره في آخر الليل، أما الإنسان الذي يخشى أن ينام أو يغلبه النوم ففي هذا الحال يوتر قبل أن ينام، وإذا قدر أنه استيقظ في آخر الليل فإنه يصلي مثنى مثنى. يقول: ما حكم قنوت الفجر؟ قنوت الفجر أو القنوت الذي في الفجر ليس من السنة، فالقنوت في الفرائض ليس من السنة إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، وهو ما يسمى بقنوت النوازل، ففي هذا الحال يشرع القنوت، أما القنوت في صلاة الفجر فليس من السنة. يقول: هل هناك حديث نبوي عن ساعة إجابة في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؟ الجواب: نعم، ورد حديث في أن الدعاء يستجاب بين الظهرين في يوم الأربعاء، لكن الحديث فيه ضعف، أكثر العلماء رحمهم الله يضعفون هذا الحديث الذي فيه أنه ما دعا أحد بدعاء في هذا الوقت، يعني بين الظهرين، إلا استجاب الله عز وجل له. يقول: هل القنوت يعني في الوتر أفضل أو تركه أولى في بعض الحالات؟ الجواب: القنوت في الوتر لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعله، لم يرد عنه أنه فعله ولا أنه أمر به، وإنما الوارد في السنة أنه علمه الحسن بدعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في القنوت، هل الأفضل للإنسان أن يقنت في الوتر أو الأفضل أن لا يقنت؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أن لا يقنت، وأن يترك القنوت اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنه لا يقنت إلا في رمضان، ومنهم من قال إنه لا يقنت إلا في رمضان في النصف الأخير منه. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان يفعل ما هو أصلح لقلبه، فما دام أن القنوت وردت به السنة ودعاء القنوت وردت به السنة من تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي رضي الله عنه، فإن الإنسان يفعل ذلك، إن شاء فعل وإن شاء ترك، وينظر ما هو أنفع لقلبه وأصلح لقلبه ويفعله. يقول: ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن. الله عز وجل قد يسر كتابه لعباده فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والناس يختلفون في إدراكهم وفي حفظهم، فعلى الإنسان الذي يريد أن يحفظ القرآن أن يختار الأوقات المناسبة، وليس ما يناسب لفلان يكون مناسبا لك. أنا مثلا قد يناسبني أن أحفظ بعد الظهر، لكنه ليس مناسبا لك. أفضل وقت لحفظ القرآن هو الوقت الذي تجد فيه الراحة وعدم انشغال الذهن، لأن الذهن ما دام منشغلا فلن تستطيع الحفظ ولن تستفيد من ذلك. ومن خلال التجربة، أفضل وقت للحفظ هو ما قبل النوم، بمعنى أن الإنسان يحرص على أن يحفظ قبل أن ينام، ثم يسترجع ويراجع ما حفظه قبل نومه. وقالوا إن النوم له تأثير في ثبات المحفوظات، بمعنى الإنسان مثلا يحفظ بعد المغرب بعد العشاء ثم ينام، ومن الغد بعد الفجر يراجع ما حفظه. وهذا مجرب أنه أثبت للحفظ، لكن كما تقدم أن الإنسان يراعي حاله والزمن الذي يكون فيه منصرفا من الشواغل. يقول: هل على المعتمر طواف وداع؟ الجواب: طواف الوداع بالنسبة للعمرة اختلف العلماء رحمهم الله فيه، منهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه مستحب، ولكل قول من القولين له أدلته. فالإنسان إن طاف للوداع فهو أحوط وأبرأ لذمته، وإن لم يطف للوداع في العمرة فإنه لا شيء عليه، ولا سيما في زمن أو أوقات الزحام. يقول: من رزقه الله امرأة صالحة فليتق الله في الشطر الباقي. ما غير واضح، يعني فيما يجب نحو هذا النكاح من الرعاية والعناية. يقول: صليت التراويح وختمتها بالوتر خلف الإمام، هل يجوز أن أصلي آخر الليل وأوتر ثانية؟ نعم، يجوز أن تصلي آخر الليل، لكن لا تعيد الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، فالوتر لا يكرر. يقول: لدينا مسجد في سوق مواشي ودائما متسخ، ولدي عمال غير مسلمين، هل يجوز دخولهم لتنظيف المسجد؟ الجواب: إذا لم يوجد أحد من المسلمين ينظف المسجد وكانوا مأمونين، يعني هؤلاء العمال غير المسلمين كانوا مأمونين من جهة عدم إهانة المسجد أو عدم إهانة المصاحف، فإنه يجوز دخولهم، لأن دخول الكافر للمسجد يجوز إذا كان بإذن مسلم وكان مأمونا. فيشترط دخول الكافر للمسجد شرطان: الشرط الأول أن يكون الكافر مأموناً، لأن بعض الكفار والعياذ بالله ربما أهان المسجد أو أهان المصاحف. والشرط الثاني أن يكون دخوله بإذن مسلم، بمعنى يأذن له حتى لا يحصل منه ما يكون فيه إهانة لهذا المكان أو هذا المسجد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.